الحمد لله مكرمنا بحبيبه نبيا مرسلا بشيرا نذيرا مبلغا عن الحق داعيا إليه موصلا إليه شفيعا عنده مبينا لأحكامه فضله وفضل أمته لأجله فكان فضلهم من فضله. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فأدم صلواتك على خير برياتك وأسعد مخلوقاتك عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله من به طهرتهم وأصحابه من به كرمتهم وشرفتهم وعلى أمته من به كتبت خيريتهم على من عداهم من الأمم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد ختمنا الكلام في البارحة عن سيدنا زيد بن حارثة عليه رضوان الله تعالى وما كان من استشهاده في غزوة مودة، وتطرق الكلام إلى أخبار من غزوة مودة التي كانت من أعظم السرايا وهي سرية زيد بن حارثة إذ هو الأمير الأول. وننتقل إلى ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه ابن مولاه وابن مولاته سيدتنا بركة الحبشية التي زوجها صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد فولدت أسامة بن زيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. سيدنا أسامة بن زيد اشتهر بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يكنى أبو محمد ويقال له حب رسول الله وابن حبه. كانت أمه أيمن حاضنة النبي محمد، بركة الحبشية أم أيمن حضنت النبي محمد إذ هي مخلفة أبيه عبد الله، خلفها له مولاة لعبد الله بن عبد المطلب لم يخلف له غيره. وكانت مع أمه عند سفرتها به إلى المدينة المنورة، وعادت به بعد وفاة أمه بالأبواء، فعادت بحاضنة أم أيمن إلى مكة المكرمة، فحضنه جده عبد المطلب سنتين فتوفي، فحضنه عمه أبو طالب حتى كبر. أم أيمن أم سيدنا أسامة بن زيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كان والده سيدنا زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، وكان سيدنا أسامة بن زيد أسود شديد السواد، حتى كان يلمزه بعض أهل النفاق وبعض قريش يطعنون في نسبه، حتى جاءنا في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما حضر بعض القافة، أهل القيافة الفرس الذين يعرفون العلامات والرموز والأشياء، فدخل المسجد وكان سيدنا زيد بن حارثة وأسامة بن زيد مضطجعان مغطيان وجهيهما أقدامهما منكشفة، ونظر إلى الأقدام قدمين وقدمين، فقال القائف هذه الأرجل بعضها من بعض، ففرح صلى الله عليه وسلم دخل إلى عند المؤمنين يقول ما تسمعين ما قال القائف، نظر إلى زيد وابن أسامة وكان مغطيان نائمان، فنظر قدم أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ولدا في أول الإسلام بعد البعثة نحو 3 سنوات، ولد سيدنا أسامة بن زيد، فولد في الإسلام وما عرف إلا دين الإسلام، وكان أبوه من السابقين الأولين إلى الإسلام عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فكان من أوائل الأولين، إذ أن خبر البعثة والرسالة عند رجوع نبينا من غار حراء إلى بيت خديجة، فأول مؤمن على الإطلاق خديجة بنت خويلد من هذه الأمة، وتبعها في الإيمان من كان في بيته صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أسامة بن زيد، ما هو أسامة، زيد بن حارثة عليه رضوان الله تعالى، وأول من ومن أول من كلمهم بذلك سيدنا أبو بكر الصديق، وهو الذي قال ما كلمت أحدا في الإسلام إلا كان له التوقف وتردد إلا أبا بكر، فبادر بالإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان هؤلاء أوائل السابقين إلى الإسلام. الله، فهاجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وبقي في مكة بناته، من ابنته سيدة فاطمة ورقية وأم كلثوم، أما زينب فمع زوجها، وما زال زوجها على الشرك والكفر. فلما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة وصليها، أرسل سيدنا زيد بن حارثة إلى مكة المكرمة، بعد سيدنا زيد بن حارثة معه أبا رافع، بعث أبا رافع سيدنا زيد بن حارثة إلى مكة من أجل أن يحضروا بناته صلى الله عليه وسلم، أعطاهما 250 درهم وقال اذهبا إلى مكة المكرمة، فأخرج فاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة زوجته أم المؤمنين التي تزوجها بعد سيدتنا خديجة، فذهبوا إلى مكة المكرمة وحملوا السيدة فاطمة وأختها أم كلثوم، أما السيدة رقية فقد كانت مع سيدنا عثمان هاجرت وهي في عصمته ونكاحه، فحملا أم كلثوم وفاطمة الزهرة وسودة بنت زمعة، فحمل سيدنا زيد أم أيمن امرأة حاضنة النبي وأسامة بن زيد وهو ابن نحو 9 سنوات، فحمله معه إلى المدينة المنورة، فكان إذن في الأوائل المهاجرين إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أعظم ما يذكر عن أسامة بن زيد محبة قلب حبيب الله له، وهذا فخر ما فوقه فخر، ومنقبة ما أعظم منها من منقبة، ومكان ما أجلها من رتبة، فجاءنا في ذلك كثير من الأخبار والمواقف التي تعبر عن محبة سيدنا رسول الله لأسامة بن زيد، ونحن نشهد الله أننا نحب أسامة بن زيد لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فكان عنده كبعض أهله كثيرا ما يجلسه مع الحسن، أحدهما على الرجل والثاني على الرجل الأخرى، مع أن أسامة قد سنه متقدم، وكثيرا ما كان يردفه خلفه صلى الله عليه وسلم في كثير من مواقف أسفاره وحجة وداعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاء فيما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن السيدة عائشة أنه يوم دخل سيدنا أسامة بن زيد فأصابه سكفة وعتبة الباب فشج في جبهته خرج الدم. تقول السيدة عائشة فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أميطي عنه، وقال نحي عنه الأذى. قلت فتقذرت الدم، فقام صلى الله عليه وسلم فجاء إلى عنده قال فجعل يمصه دمه ويمجه صلى الله عليه وسلم من محبتي له ومكرمتي عنده مزيته، قالت فأخذ يمصه ثم يمجه حتى نظفه، وهكذا كما كان في يوم آخر أمرها أن تغسله فقامت تغسله وقالت ما كنت عدنا ما ولدت ولا أعرف تغسل الأولاد فما أتممت الغسل. فقام صلى الله عليه وسلم قال هذه نظف وجهه ومسحه وتغسله غسل كامل تمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول كان يقول لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. وهكذا قالت وكان عليه أثر مخاط يوما، قالت فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح مخاط أسامة، قلت دعني حتى أكون أنا الذي أفعل. فقال يا عائشة أحبي فإني أحبه صلى الله عليه وسلم. كان سنه قريبا من سن عائشة، ولم يزل يتكرر مواقفه الكريمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في روايات، منها رواية الشعبي ومنها روايات عند غيره من أصحاب السنة. ففي رواية الشعبي تقول السيدة عائشة أن سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الله ورسوله فليحب أسامة بن زيد عليه رضوان. وحتى جاء عنها أن قالت ما ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. يقول سيدنا أسامة كان صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن بن علي ثم يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، في رواية اللهم أحبهما فإني أحبهما لا إله إلا الله. يقول كان أو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى ثم يضمنا، يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. الله أكبر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ويم الله إنه لمن أحب الناس إلي فأوصيكم به خيرا فإنه من صالحيكم، وكفى بها شهادات. جاء في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحبني فليحب أسامة، فنحن نحب أسامة من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول سيدنا جبل بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يغزو وخرجت سرية قال أعطى سلاحه علي بن أبي طالب أو أسامة بن زيد، ليخرج منهم الحرب يسلم له سلاحه الخاص يقاتل به. ويقول ابن عباس خرج علينا صلى الله عليه وسلم بثوب قطن وفي يده عنزة وهو متكئ على أسامة بن زيد، ركزها بين يديه ثم صلى إليها، فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المشي معه والسير معه والحضور معه في المواطن، وكما أشرنا كان يردفه كثيرا. وفي غزوة بدر وهناك يكون سن سيدنا أسامة 12 سنة، خلفه مع سيدنا عثمان، قال له يساعده في تمريض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مع سيدنا عثمان أبقى يساعدهم في تمريض السيدة رقية، فتوفيت وقت ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رجوع من بدر. قال سيدنا أسامة: لما نفضنا التراب من قبرها جاءنا البشير. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل وقد نصره الله وأعزه وأعز دينه، وقد هلك أعيان القوم وكابر المشركين. قال: وكان النبي أرسل أبوه، أرسل أباه سيدنا زيد بن حارثة يبشر أهل المدينة ويكلمهم. قال: فجيت وأبي واقف يقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري فلان وفلان. قال: قلت صدق هذا يا أبي؟ قال: إي والله يا أسامة إنه لحق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبشر يبشرهم، ثم قدم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومن جملة ما كان يردفه ما جاء في الصحيحين وغيرهما في حجة الوداع، فقد كان أردفه في عدد من المرات والأماكن. يقول ابن عباس في حديث: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورديف أسامة بن زيد لما وصلوا إلى عند زمزم، ورديف أسامة بن زيد ما قال: فسقينا من هذا النبيذ الماء في زمزم في حوض ينبذون فيه زبيب حتى يحلو، فكانوا متولين السقاية هم متشرفون بذلك ويفتخرون به، فيجتمع مع أولاده من أجل سقي الناس خصوصا وقت الحج والمواسم، وفي كل وقت ينزحون الماء نزحا بأيديهم من البئر ويهيئونه للناس، يقربونه في الحوض ويضعون في الحوض بعض الزبيب ينبذونه فيه، في هذا سمي نبيذ لأجل يحلي الماء. فجاء لما جاء صلى الله عليه وسلم قال: فنزحنا له دلو جديد، قال فنحاه وقال: ناولوني من هذا، فغرفنا له، قال: إن تقع فيه أيدي الناس، قال: ناولوني منه، فغرفنا له منه فشرب، حتى الراوي كان يقول يبتغي بذلك بركة المسلمين، وهل للمسلمين بركة إلا من أثره؟ وحد مسلم كان قبله صلى الله عليه وسلم كلهم في صحيفته، ولكن هكذا أدبه وهكذا خلقه وهكذا هديه وسيرته. فشرب منه شرع حالي، قال: هكذا فصنعوا، أحسنتم، هكذا فصنعوا، يعني باشروا الحجاج بالماء وطيبوه لهم بالزبيب وهكذا صلى الله عليه وسلم. يقول: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذا، بأنزح بالماء من البير بحط الحبل على عنقي وعلى كتفي، ولكن إذا عملت هذا بيجوا الناس كلهم بيغلبوكم على السقاية، ما بعد خلوكم سقاية، كلهم بيقولون نقتدي بالنبي سنة، وكل واحد بينزح ما عاد شيء سقاية للعباس ولا لبن العباس. قال: لولا أن تغلبوا على السقاية لنزلت فنزحت حتى أضع الحبل على هذه، صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. ويقول لأنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه على حمار عليه قطيفة حتى ذهب يعود سيدنا سعد بن عبادة، هذا قبل وقعة بدر. وحينما دفع من عرفات إلى المزدلفة كان رديفه سيدنا أسامة بن زيد، فكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، بل تأخر قليلا في مشيه عند الغروب منتظرا لأسامة بن زيد، كان يقضي حاجته يتوضأ، فبقي منتظرا له حتى جاء. لما جاء كان بعض أهل اليمن عنده هنا، قال مشان شوف مشان ذا الأسود الأفطس هذا، شو مشان هذا أخرنا إحنا وخرنا حج. فكان يقول ابن اسمه الراوي يقول من هنا كانت فيهم الردة، يعني ارتد بعض أهل اليمن بعد لأنهم ما عظموا أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانهم استخفوا بسيدنا أسامة لما جاء. فبعد وفاته حصلت فيهم الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أحسن الأدب مع الله ومع رسوله وتعظيم ما عظم، وإلقى كل الاعتبارات والمقاييس النفسية والبشرية أمام نصوص تاتية ومعاني عن الله وعن رسوله، فهي فوق كل شيء. رزقنا الله الأدب معه ومع دينه. ويقول سيدنا أسامة لما سيدنا ابن عباس يذكر حجة الوداع يقول أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة وأمرهم بالسكينة وأردف أسامة بن زيد وقال يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل. قال فما رأيت ناقة رافعة يدها عادية حتى بلغنا جمعا، يعني مزدلفة، بكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل الجمع كلهم، وما عاد حد منهم إلا ألقى زمام الناقة على رقبتها تمشي براحتها، فما عاد حد منهم حركها أبدا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن الإيمان، تجد اليوم من يذكر بسنة من سننه وما ينتهض لها وما يحمل شعور ولا إحساس، كمثل سنة المحافظة على المبادرة إلى الجماعة وإدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. بتجدهم قرب وقت الإقامة وهذا برا وبعيد ولا ينتهض، ماشي يحس ماشي شعور، هذا علامة موت القلب. حتى كان يقول بعض الصالحين إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه، يعني ما يأتي منه النجابة ولا الخير ولا النجاح. معظم شعير، حتى يروى أن بعض الأعراب جاء كان معه إبل تركها تحت المسجد ودخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج بعد الصلاة وجد الإبل مشت ضلت، فتأثر وكان يغمى عليه فتغاشى الناس عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم قال ما له ما به، متغاشين على الرجل قال ما له ما به، قالوا ضلت إبله يا رسول الله، ترك الإبل تحت المسجد ومشت عليه له وهو ذا. قال ظننت أنه فاتته التكبيرة الأولى مع الإمام فلهذا هو يحزن ويتأثر هكذا. قال سمعه العربي يتكلم قال يا رسول الله تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من إبلي، قال له ومن ملء الدنيا إبلا، خير من ملء الدنيا إبلا، لا إله إلا الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلمة واحدة قال لهم ليس البر بالإيضاع، ليس البر بإيجاف الخيل والإبل، فما حد منهم ضرب ناقته ولا حركها أبدا، تركها تمشي من عرفة إلى مزدلفة على راحتها، ولا عاد حد يسابق ولا عاد حد يسرع، بكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله تعظيم أمره. ولما سئل عن سيره في حجة الوداع، عن سير النبي في حجة سيدنا أسامة، قال وأنا شاهد كان سيره العنك، يعني متأنيا يمشي، فإذا وجد فجوة فضاء ما في أحد ناس سار النص نصا فوق العناكل فيمشي متني إذا وجد فضاء ما أحد فيه أسرع قليلا فالنص فوق العنق صلى الله عليه وسلم. الله قال وأنا رديفه. يقول ابن عمر دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ورديف أسامة بن زيد فأناخ في ظل الكعبة. يقول ابن عمر فسبقت الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وسط الكعبة وبلال وأسامة فقلت لبلال وهو وراء الباب أين صلى صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي عليه دخل؟ قال بحيالك بين ساريتين أمامك بين العمودين تجي إلى جهة المغرب والباب خلفه باب الكعبة من خلفه صلى في هذاك المكان صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى أن سيدنا أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي قال فأخذتها منه كسوتها امرأتي. بعد ذلك لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى علي أثر قال لي صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قال قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. شفت هديه في ستر النساء وحشمتين وإيش يلبسن من الثياب يجيبون لهن موضات بعد موضات يلعبون على أقولين يشترينها بالفلوس الكبيرة يظهرن محاسنهن يظهرن ما وما يحب لبس الرقيق للنساء. وهو قدو يصف القبطية قال قبطية كثيفة يقول سيدنا أسامة لكن لما أخبر نبي أنه ألبسها لزوجته قال له مرها تجعل تحتها غلالة غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي الشريف من أين جاء لنا التسابق والتطول على الأزياء الساقطة هذه؟ كيف انتشرت في بين ما فيما بيننا؟ نعرف بلدان من البلدان العربية قريبة كان الحياة في كيفية لباس النساء على وجه الخصوص والرجال لكن النساء على وجه الخصوص تأثر بتأثر الإسلام بتأثر القرآن بتأثر بالسنة الشريفة على مدى قرون قرن بعد قرن بعد قرن بعد قرن إلى ما قبل 20 سنة ولكن من خلال 20 سنة دي تحولوا بسرعة عاد باقي بس بعض كبيرات السن فيهن الثياب المحتشمة الساترة هلا وإيش التأثر بقوله؟ طيب الناس بقوا قرون ثابتين على المسلك فإيش ذا الذي غيرهم بسرعة في 5 سنين 10 سنين وتغيروا ويتأثروا من اللي وراء هذا؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ولكن من كثير من الناس ما يعقل ما يدرك يظن أنها تقدم وتطور أنت صاحب قيم صاحب مبدأ صاحب دين صاحب أسس في الشريعة عندك صاحب مقاصد صاحب ملة صاحب سنة صاحب ودكات تبع لكل نائب يتحكمون في بناتك يتحكمون في زوجتك من بعيد ويمكن أنت عادك في المساجد وقدام المشايخ والتحكم في بناتك من هناك من عند فجرة وكفار ليش أنت في غنى عن هذا وقد المسلمين أصابهم من العجز ما عاد يعرفوا يخيطون لنفسهم ثياب ولا يختارون أزياء محترمة ما عاد يعرفوا خلاص يخلوا الفساق هم اللي صنفوهم على كيفهم، يقول لبسوا بناتكم بهذا الشكل ويحسنوا لهم ما هو قبيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أيقظ قلوب المسلمين، اللهم أيقظ عقول المسلمين، اللهم نور أبصار وبصائر المسلمين، ولا تجعلهم أتباع للفساق ولا للسقطة، ومكن تبعيتهم لحبيبك محمد حتى تؤيدهم بتأييده وتحبهم بمحبته. أنت القائل له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. فمعنى يحب أن لا يظهر حجم المرأة. وبذلك ابنته السيدة فاطمة عليه رضوان الله كانت ترقب الجنائز، وقالت يأخذون الجنائز، كانت جنائز مكشوفة، فقالت إن حجم المرأة يظهر في الجنازة، يعني مقدار طولها وعرضها بالكفن تحت الكفن، فما أحبت ذلك. حتى ذكرت يوم وهي تتحدث مع بعض أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبو بكر، بعد ما زوجتنا بكرة تتحدث معها وقالت أرى هذا مزري بالمرأة، ما أحب هذا. قالت لها لما كنا في الحبشة يضعون أعواد على الجنازة ويجعلوا عليها ستر، قالت حسن هذا، إذا أنا متفق فعلوا بها كذا، لا تخرجوني مكشوفة كذا. من هذه؟ فاطمة الزهر. كلامها من ضعف؟ لا والله. كلامها من قلة فهم؟ لا والله. من هذه؟ سيدة نساء أهل الجنة، تعرف معنى الكلام. ما تبغى؟ تبغى واحدة سيدة من سيدات أهل النار؟ ممكن روح لك، لكن ها ذا الفهم والوعي لسيدة نساء أهل الجنة. أحبت الستر بعد الموت أن لا يرى حجمها عليها الرضوان. ويقول ابن عمر سمعت يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسى أسامة حلة سيرة. قال فنظر فرآني قد أسبلت، يعني سيدنا عبد الله بن عمر اللي أعطى إياها أسبلة القبطية اللي أعطى إياها نزلت تحت رجوله. قال فجاء فأخذ بمنكبي. يا ابن عمر، يقول يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار. مربي مزكي منبه أصحابه واضع للأمة الأسس. قال الرجل ما ينزل ثيابه إلى تحت تمس الأرض، ما تكون تحت الكعب، من الكعب وفوق، هذا يصلح للنساء. قال لهم مرة ذيل المرأة شبر، يعني من عند الكعب حقه شبر كامل يجوز لها. قالت بعض النساء يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا، قال فذراع لا يزيدنا عليه. لكن الكلام عكس هذا تمام، لا من الموضات حقنا ذا الأطفال البنين طويلة ثيابه حتى كعبه مستور حتى قدمه أحيانا، والبنات لا كعبها ولا ساقها إلا كله مكشف ماشي مستور فيه. إيش العكس تماما؟ حرام على الرجال الإسبال، ويجوز للمرأة تسبل إلى دراع كامل. عكسوا قالوا أنت اللي حرام عليك إسبال إسبل، أنت اللي ممنوع عليك الإسبال رفعيه، اللي يجوز لك الإسبال ممنوع عليك الرفع رفعيه. طيب إذا نتبع من نحن له في واقع حياتنا ومسارنا؟ نتبع من؟ من يقودنا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ما هو يحكموا مصنع في فرنسا ولا في دبي؟ يحكموك محمد من بلا مهم ليحكموا المصانع هذه حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يرجعوا إلى هديك، إلى أمرك، إلى نهيك. مهم يحكمون من بيتحكم عليهم ولو كان أفسق خلق الله. هكذا يقول: فالنظر فرعني قد أسبلت، فجاء قام بنفسه أخذ بمنكبي. يا ابن عمر، كل شيء مس الأرض من الثياب فهو في النار. قال يقول: فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق، كذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن سيدنا عمر بن الخطاب قال رأى عطارد واحد يبيع حلة، لما جاءت هذه الحلة سيرة، وقد كان سيدنا عمر عرض على النبي أن يشتري من عطارد هذا حلة من ديباج، قال له تلبسها للوفود إذا وفدوا من العرب وللجمعة وللعيد. قال له صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في رواية في الآخرة، أي لا نصيب له. بعد مدة جاءت حلل سيارة من الحرير للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى سيدنا علي بن أبي طالب حلة، أعطى سيدنا أسامة بن زيد حلة، وبعث لسيدنا عمر بحلة. قال للنبي لسيدنا علي: شققها بين النساء خمرا، يجعلها خمر يغطين بها رؤوسهن، شققها بينهن، أعطها يعني ما تلبسها أنت، أعطها من حرير ما تجوز للرجال، تحل للنساء. فلما وصلت الحلة عن سيدنا عمر قال: هذا كل مرة قلت له إنسان عطارد قال لا يلبسها مرها، وذحين بعث لي أنا بحلة كيف؟ فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الحلة، قال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت، قال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، لكن لتبيعها أو تكسوها نساءك. أما سيدنا أسامة لما وصلت الحلة شل الحلة ولبسها خرج وصل عند النبي، نظر إلى صلى الله عليه وسلم نظرا، عرف أن صلى الله عليه وسلم قد أنكر، فعرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما تنظر إلي فأنت بعث إلي بها ذي الحلة، أنت اللي بعث بها إلي. قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. قال: شققها وعطها خمارات تخمروا بها النساء، تغطون بها النساء. راح بدل خرج الحلة وعرف أن ذلك كسر، والحرير حرام على الرجال، وإن كان عند كثير من العلماء يجوز للصبيان دون البلوغ أن يحلوا بها. وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن حكيم بن حزام كان من قبل في الجاهلية ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وأنه وجد حلة لذي يزن جيدة ممتازة حسنة، وكان عدو على الشرك قبل إسلامه، اشتراها ب50 دينار، تعتبر من أغلى الحلال، وحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيها هدية للنبي. فلما جابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا نقبل من مشرك، خذها. قال: لا، لكن إذ بعثت بها نحن نأخذها بالثمن. بكم أخذتها؟ قال: ب50 دينار. فقبضها من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه 50 دينار، ثم لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج بها إلى الجمعة، جلس على المنبر بها، ثم نزل بعد الجمعة أخرجها كساها أسامة، أطفاها أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم. جاء في الرواية عند الحاكم في المستدرك يقول إن اسمه حكيم بن حزام في أيام جهليته وكفره وجد حلة لذي زن تباع ب50 درهم فاشتراها أو دينار ليهديها النبي صلى الله عليه وسلم، قدمها على النبي صلى الله عليه وسلم وأراده على قبضها فأبى عليه إلا بالثمن. قال حكيم فبعتها فاشتراها فلبسها، ثم خرج إلى أصحابه وهي عليه يقول فما رأيت شيئا في شيء أحسن منه فيها صلى الله عليه وسلم لكأنه القمر ليلة البدر. وحتى قال ما ملك نفسي وجاب أبيات يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمع صلى الله عليه وسلم فتبسم، ثم دخل كساها أسامة بن زيد لما راها حكيم على أسامة قال يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ قال نعم، لا أنا خير من ذي يزن، ولا أبي خير من أبيه، ولا أمي خير من أمه. فنحن حوالي النبي هنا وقاعدين عند قائمين ويحبنا ونحبه، ولا إيش ذي يزن عندك؟ يعني لقيمة عندنا للملك ولا للمظاهر الدنيوية لقيمة شيء ثاني. قال فانطلقت إلى مكة، حكيم يقول وعجبهم قول أسامة، يقول شوف أسامة يقول كذا يقول كذا يقول كذا، ولكن اعتزازه بالدين والإيمان والشرف. الله لا إله إلا الله. وكان مما علم عنه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في شيء قبل شفاعته، حتى جاء يشفع في حد من حدود الله فعلمه صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، وذلك كما جاء في الصحيح أن امرأة مخزومية سرقت وضبطت عليها سرقة وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالشان، وقد سرقة مجتمعة فيها الشروط توجب إقامة الحد، فأهمهم شان المخزومية هذه التي سرقت، قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بعضهم لبعض من يكتر عليه لو أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب، فجاءوا يكلمون أسامة، فجاء سيدنا أسامة إلى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال عرف لما كلمه أسامة فتلون وجه رسول الله وقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله، ما أعلم أن هذا لا يجوز استغفر. قال فلما كان العشي قام صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني تعلمون أن أحب الناس إلي فاطمة، ولو أن فاطمة سرقت حشاها من ذلك لقطعت يدها. اللهم صلي وسلم. يقول أنا على شريعة وهدي من الله، ما فيه محسوبيات ولا اعتبارات للنفسيات والناس فيه تحت هذا العدل المنبسط على الجميع. قل للمتبجحين بالتسوية وبالعدالة وبالعدل وبالمساواة وما إلى ذلك، انظروا إلى حقيقة الشرائع العظيمة وهي التي تقيم العدل كما ينبغي. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت السيدة عائشة كانت تأتي إلي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحسن إليها. فيه أيضا مع وجوب إقامة الحد أن ما نستسخر ممن أقيم عليه الحد ولا نبغضه، ويكون الله تاب عليه وأقام عليه الحد فكانت حسنت توبتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها، وإذا جاءت لها حاجة ترفع له يعطيها ما تحتاج إليه. فهكذا علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي تربية لسيدنا أسامة يقول لسمه اشترى مرة سيدنا أسامة وليدة، اشترى الوليدة بمئة دينار لكن بأجل شهرين أو إلى شهر الأجل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعجبوا من أسامة المشتري إلى شهر، إن أسامة لطويل الأمل، قاعد يصلح شراء إلى مدة شهر، هذا أمل طويل. فكان في تربية له يقول أقصر أملك ولا تمتد في الأمل، واستشعر إمكانية نزول الموت بك في أي وقت. صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته ورزقنا محبته ومحبة أصحابه وأهل بيته ومحبة خلفاء ورثته ومحبة أمته عامة وخاصتهم خاصة. اللهم اجعلنا ممن يحب بحبك الناس ويعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أجب دعاءنا وحقق رجاءنا وارزقنا متابعة هادينا إليك.